الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو في بيان وسياق ذكر اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جماعة السلف رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة للذنب. منهج السلف رحمهم الله تعالى في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه، لكن ذلك الإيمان ناقص بارتكابه تلك الكبائر تلك الذنوب. حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال له: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني أن إيمانه ناقص بخلاف المستحل. المستحل للكبائر وإن لم يفعلها كافر، وإن لم يرتكبها كافر. أما المرتكب لها وهو يعلم أنها حرام لكنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي حقها من صلاة وصيام وما هو مفروض عليه، فهذا أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. بخلاف الشرك هذا لا يغفر الله سبحانه وتعالى. وأما الصغائر من الذنوب فتكفرها الأعمال الصالحة، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، حج إلى الحج. هذه كفارة تكفر صغائر الذنوب بشرط عدم اقتراف الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل شيء دون الشرك يغفره الله. السلف رحمهم الله تعالى لا يكفرون أحد بذنب، وإنما هؤلاء هم الخوارج الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار. وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان ولم يدخله الكفرة، وإنما قالوا قارب، فهو منزل بين الإيمان والكفر. ووافق الخوارج في كونه خالد مخلد في النار يوم القيامة. وأما أهل السنة فمشوا على الأدلة، حديث الوعد وحديث الوعيد، آيات الوعد وآيات الوعيد، وتوسطوا ومشوا حول النصوص ودلالاتها وما خرجوا. فإذا مات الإنسان على الذنب وعلى الكبيرة فأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن مات على توبة فالله سبحانه وتعالى يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهم رحمهم الله تعالى لا يكفرون أحد بذنب اقترفه، بخلاف بعض الطوائف سواء كانت تلك الطوائف قديمة ولا زال لها رأس يستعر إلى الآن، وما فعل هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وقتلهم وترويعهم إلا لاعتقادهم ذلك الفكر الخاطئ. وأما السلف رحمه الله تعالى فهم لا يكفرون أحد من أهل القبلة بذنب، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر صغيره وكبيره، وأما صغيره فيعذب صاحبه ثم يخرج بما معه من التوحيد. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى يستدلون بالشرك الأصغر على الأكبر، لأنه وسيلة وطريق إليه، فهم يفسرون الأكبر يفسرونه بالأصغر، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر وطريق إليه، فهو لا يغفر لكنه لا يكون خالد مخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإنما يعذب بما معه من الشرك ثم بعد ذلك يخرج. وأما الذنوب التي دون الشرك إذا مات على غير توبة فأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قوله لمن يشاء لا يغفر الشرك، وقوله ويغفر لمن يشاء، ومن شاء لم يغفر له يعني عذبه. فقوله لمن شاء فإذا شاء وغفر فدليل على أن الآخر يعذب ثم بعد ذلك يخرج، لا يكون خالد مخلد. الله يغفر الذنوب غير الشرك، يغفر الزنا، يغفر القتل، يغفر شرب الخمر، يغفر السرقة، يغفر الكذب، يغفر النميمة، يغفر لمن يشاء تحت المشيئة، إن شاء غفر هذه وإن شاء عذب صاحبها، إن شاء غفر له بفضله وكرمه ومنته سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه فبعدله سبحانه وتعالى. فالإنسان بين العدل وبين الفضل. لا، لو كان شرك ما يغفره الله سبحانه وتعالى. وأما البقية لمن يشاء، البقية الذنوب من شاء غفر ومن شاء لم يغفر. وهل العصيان المقصود هو ارتكاب الذنب، وإنما الخروج عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا أمر بطاعته، وطاعة الله وطاعة الرسول فعل الأوامر اجتناب النواهي. فإذا كان شركا لا يغفر الله سبحانه، وإن كان معصية إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من هدي السلف أن لا يتعرضوا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء، وإنما يترضون عليهم. وهؤلاء ذهبوا نصروا الإسلام وأعلوه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وما حصل منهم الكل مأجور، وما حصل منه في جانب صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ووقوفه بجانبه والجهاد معه لا يساوي شيء، وإنما يجب علينا أن نترضى عنهم وأن لا يكون في صدورنا شيء، وأن نطهر ألسنتنا وقلوبنا ونعلم علم اليقين أن كل منهم مجتهد وأنه مأجور. الكل اجتهد حتى يصل للحق، فالكل في ذلك مأجور، إما له أجر أجر اجتهاده، وإما أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. والكل كان يريد الحق ويريد الصواب، فلا نحمل لهم في قلوبنا شيء ولا في صدورنا، وننزه أقلامنا وألسنتنا وقلوبنا، وإنما الواجب علينا أن نترضى عن جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج السلف بخلاف منهج الخلف وأصحاب الطوائف الضالة ممن يتكلمون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكلموا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره. وما واجب المسلم إلا أن يكف، وليس هناك فائدة في البحث حول هذا، وإنما عليه أن يلتزم الواجب وهو الترضي عنهم رضي الله عنهم أجمعين. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني نطهر القلوب ونستغفر لهم رحمهم الله ورضي عنهم، وأن تكون قلوبنا نظيفة. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأن نطهر قلوبنا من أن نتعرض لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأهل العلم والتابعين ومن بعدهم، إنما هؤلاء حملوا وهؤلاء نقلوا هذا الدين صافيا مصفى وذبوا عنه، بل تكلم في أعراضهم وضربت أجسامهم لكنهم وقفوا صامدين، ولهذا انتشر الدين صافيا مصفى. قال: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. البدعة هي كل عمل لم يكن على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. وأما من خرج عن دينه وعن منهجه واقتفاء أثره فهذا مبتدع، والله سبحانه وتعالى أتم لنا الدين وأكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما نحتاج إلى زيادة، وما يحتاج الأمر إلى شيء يدخل فيه، ما يحتاج هذا الدين إلى شيء يدخل فيه. ولو استحسننا شيئا كأننا نتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خان الأمان، وما أكمل الرسالة، وهذا التهم لله سبحانه وتعالى أن الله ما أكمل هذه الرسالة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خان ولم يبلغها تاما، ونحن الآن نكمل. وإنما يجب على الإنسان أن يقتصر على ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتهد في ذلك. وأفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ما افترضه الله عليه، أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ما افترضه الله عليه، بخلاف أهل البدع يرغبون في النوافل ويقدمونها على الفرائض، فهذا خطأ، خطأ واضح أن يقدم الإنسان النفلة على الفرض كقضاء رمضان يقدم عليه الست من شوال، يقدم على القضاء لدعوى أنه يريد الفضل، الفضل يجده في الفرض وإتمامه، فإن حصل بعد ذلك من شيء ووقت يؤدي النوافل لكن بعد الفرائض، لأن الفرائض هو لأن الفرائض هي التي يسأل عنها في قبره أول ما يسأل عنها، أحب ما تقرب الإنسان الله ما افترضه الله عليه، فلو عنده وقت بعد ذلك يستكثر من النوافل حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن بعد الفرائض. ما يأتي يصلي مثلا راتبة الظهر البعدية يصليها قبل، يعني يصلي أربع قبل الظهر والأربع التي بعده يصليها أيضا قبله لأن هناك متسع، ثم بعد ذلك يصلي الظهر ويخرج. لو قال أحد بهذا لقالوا لا يا أخي ما ينبغي هذا، وما كان السلف وما حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكنه يقدم صوم ست من شوال على بقية رمضان، كيف هذا يكون تقديم النفل على الفرض؟ ويستدلون يقول أم المؤمنين عائشة، أمنا أم المؤمنين، نعم هي أمنا رغم أنفك، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لكن هذا كان اجتهاد منها، والقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ابن عباس أقول لكم قال الله وقال الرسول، أقول توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الرسول قال الله وقال الرسول، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فنحن نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أم المؤمنين عائشة، هذا أمر خطير. فكانوا ينهون عن البدع، وكانوا ينهون عن كل شيء لا يوافق ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر من ذلك يحذرون من أهل البدع في مجالسته ومحادثته والسير معهم، حتى لا تقوم لصاحب بدع ولصاحب رأي مخالف قائما، وإنما يموت كمدا. وإن كثر الآن كثرت البدع بدعوى الاستحسان، وإن ذلك طيب، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يسبحون بالمسابح، وإنما كانوا يسبحون بالأنامل، بل اعترض على زوجته جويرية بنت الحارث، عندما دخل وهي تسبح ثم ذهب وهي تعد بالحجارة ثم رجع وهي تعد فوقف قليلا قال لها لقد قلت أكثر مما تقولين. سبحان الله وبحمده عدد سبحان الله عدد السماوات والأرض سبحان الله كذا سبحان الله كذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتراض على فعلها. عندما خرج ابن مسعود على تلك الحلقات في المسجد عندما كان في كل حلقة منهم من يقول سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا عدد, فأنكر عليهم رضي الله عنه وقال لهم هذه آنية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكسر وهذه ثيابه ما بليت أصحابه متوافرون, أما أنكم فقتم محمد وأصحابه علما أو أنكم أتيتم ببدعة ظلمة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير, يعني استحسان ما أردنا إلا الخير. فقال له ما كل من أراد الخير يدركه, لو عددتم سيئاتكم كان أفضل لكم. وتقول له كذا قال لك ما فيها شيء, أصبح هو مفتن لنفسه. نقول ما كان السلف يفعلون مثل ذلك. تقول هل نحن ملزمون بسلفنا؟ نقول نعم, نحن ملتزمون بما جاء عن الله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونقله أصحابه, هم سلفنا. فنلتزم ما جاء عنهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك وقال افترقت اليهود على كذا فرقة وافترقت النصارى على كذا فرقة. قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبق الصحابة يقول من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. كان يكفي أن يقول ما أنا عليه لأنه هو مشرع وهو الذي جاء بهذا الدين, لكن إضافة أصحابه فيها نكتة, قد ينتبه بعضهم وبعضهم لا ينتبه. قوله أصحابي يعني لأنهم هم الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا فعله وسمعوا قوله ونقلوا هذا الدين, فلا يقولون شيئا إلا موافق. فقال وأصحابي, وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين, يعني يأتي بشيء من عنده. وهذا يستدل به العلماء رحمه الله تعالى على دعوى الإجماع, ويتبع غير سبيل المؤمنين أن نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ولهذا الإمام مالك يقول اتبعوا ولا تبتدعوا, ويقول ما لم يكن دين على عهد الرسول وعهد الصحابة ومن بعدهم لم يكن دين إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء هم سلفنا رضوان الله عليهم ورحمهم. قال لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ولقوله وأن تطيعوه تهتدوا, كل الاهتداء في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نجاح ولا فلاح ولا صلاح ولا توفيق ولا هداية إلا في اقتفاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه هو الذي اهتدى به بالوحي. والأمر بالاعتصام اعتصام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم ذلك بما فهمه السلف رضوان الله عليه. قال ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله وأن هذا صراطي مستقيما، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى قبله آيتين، قوله قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالى قل يا محمد تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا عليكم أبين لكم ما حرم الله عليكم ألا تشركوا به شيئا. ثم ذكر وذكر الآية الثانية، ثم قال بعد ذلك وأن هذا المراد هي الوصايا، تلك الوصايا العشر التي ذكرت في هذه الآيتين. ابتداء بالشرك، المشار إليه ما سبقه من الآيات، وأن هذا تلك الأوامر وتلك النواهي هي الصراط المستقيم. قال وأن هذا صراطي مستقيم، ماذا؟ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا هو الأوامر والنواهي. ولهذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا وخط على جنبتيه خطوط، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال وعلى كل سبيل شيطان يدعو إلى النار. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه، سئل عن الصراط، قيل له ما الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى وعلى جنبتيه جواد، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، فمن ركب تلك الجواد دخل النار، ومن صار على الصراط المستقيم وصل إلى الجنة. قال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على طرف أدنى، قال وآخره في الجنة، يعني تسير على الصراط المستقيم تصل الجنة، تأتي هنا أو هنا على كل سبيل من تلك السبل الشيطان يدعو إلى النار، وأما سبيل الله فواضح وصراط المستقيم واضح. قال وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، ألا ننازع الأمر أهله، من تولى علينا لا ننزع الأمر، بايعناه وبايعه أولو الحل والعقد وأهل العلم، فله في عنقنا بيعة لا ننازعه ولا نخرج عليه، ونطيعه إذا أمرنا في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وألا ننابذ الأمر أهله، وإن استأثروا بالدنيا وأخذوها، وإن ضربوا جلدك وأخذوا مالك اسمع واطع، لا بد من السمع والطاعة ما لم تؤمر بمعصية، ولا توغر صدور العامة على ولاة الأمر، وإنما تحببهم وترغبهم. لا شك أن هناك ليس إنسان، ليس هناك أحد كامل، وإنما بشر يخطئون ويصيبون، والنصيحة لا تكون علنا وإنما تكون سرا، لا تكون علنا على المنابر ويغار صدور العامة على ولاة أمرها، وهم فعلوا وهم عملوا وهم قالوا وهم أخذوا، وإنما يجب عليك أن تحببهم إليهم وتدعو لهم، لأن في صلاحهم صلاح لهذه الأمة، هذا هو واجب المسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، ولكن قال وأولي الأمر منكم ما عاد الفعل أطيعوا، وإنما عطف طاعة ولاة الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تخرج طاعتهم عن طاعتهما. قال وألا يرى السيف على أمة محمد، يعني لا يرى السيف عن الخروج، لأن السيف معناه الخروج، يعني لا يرى الخروج على أمة محمد وهم مجتمعين. فإذا قام آخر يريد المبايعة وقد بايعنا رجل آخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوا الآخر منهم، يقول فاقتلوا الآخر منهم. قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لما اجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، يعني أن صلاح الإمام صلاح للبلاد وللعباد، وكذلك الإمام أحمد وغيره. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيره، يعني من يجترئ أن يدعو للإمام إلا أهل الخير والصلاح والفلاح، والذين علموا ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمر، وأما غيرهم فهم يخرجون على ولاة الأمر ويتكلمون فيهم، إذا حصلوا على الدنيا رضوا، وإذا لم يحصلوا سخطوا. وما ذاك الذي وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذويبة أتته من البحرين، فوقف عليه ذلك الخارجي وقال يا محمد اعدل. إذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي يعدل؟ من بعده يعدل؟ لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
Thank you.